بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجم بالترجمة على بنص الحديث. تراجم البخاري رحمه الله تعالى أنواع: تارة يترجم بآية، وتارة يترجم بحديث لفظه في الباب، وتارة يترجم بحديث ليس على شرطه ولكنه يشير إلى لفظ الحديث الذي هو خارج صحيحه. فهذا من أنواع التراجم، أن يترجم على حديث وارد في الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ذكر في هذا الحديث عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. قيل إن السباب من السب وهو القطع، وقيل من السبة وهي حلقة الدبر، سمي للفاحش من القول بالفاحش من الجسد. وقال الحربي إبراهيم رحمه الله: السباب أشد من السب، وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه، فيعيبه بالذي فيه وبالذي ليس فيه. سباب المسلم فسوق، لا شك أن سب المسلم يعد من الفسق، والفسق في اللغة هو الخروج، يقال فسقت الرطبة، وذلك إذا خرجت، وهو في الشرع الخروج عن طاعة الله تعالى. قال ابن حجر: إن الفسوق أشد من العصيان، لقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: الفسوق الذنوب الكبار يطلق عليها الفسوق، والعصيان جميع المعاصي. في هذا الحديث دلالة على عظم قبح سب المسلم لأخيه المسلم، وكثيرا ما يكون التساب بالألسن، فيتلاسن اثنان فيما بينهما لأمر من الأمور، كلاهما فيه على خطأ، أو أحدهما مصيب والآخر مخطئ، فيتلاسنان ويتسابان ويتشاتمان، فهذا من الخصال الرديئة. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن السباب فسوق، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال، فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. فإذا تساب اثنان، فالأول الذي بدأ إذا كان الثاني الذي يسبه يرد عليه سبه بمثله، كأن يقول له: يا جاهل، فيقول: بل الجاهل أنت. المستبان ما قال، فعلى البادي الذي بدأ هو الذي عليه الذنب، ما لم يعتدي المظلوم. المظلوم الذي سب وهو غير مستحق ليس له أن يرد السب بأكثر منه، فلو قال له: يا جاهل، فقال: بل أنت الجاهل والخبيث، فهنا اعتدى وتجاوز وخرج عن العافية التي كان فيها. والأحسن والأجدى أن يمسك بزمام نفسه إذا قدر ألا يسبه ولا يعيد إليه شتمه، فهو الأولى ولا شك. لكن من حيث الجواز يجوز أن يرد عليه مسبته. وجاء توجيه الصائم إلى ترك التمادي في أمر السباب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، مبينا أنه لا يريد أن يخدش صومه بهذه المسابة. فالحاصل أن السباب أمر حكم على صاحبه بالفسوق، وهو حكم شديد مع كثرة الواقعين فيه للأسف. كثير من الناس لا يزم لسانه أبدا، بمجرد أدنى موقف أو أتفه أمر تجد أنه يسب، وربما سب وجاوز صاحبه إلى والديه أو إلى أهل بلده أو إلى أهل قبيلته، وكل هذا تهور وجهل وعدم تفطن لقوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا جاء في الحديث أن من شرار الناس منزلة الشاعر يهجو القبيلة كلها، يغضبه أحد من قبيلة فيقرر أن يهجو بني فلان هؤلاء كلهم لأجل أن فلان هذا منهم، فهذا من شر الناس منزلة عند الله، لأنه ظالم متعدي. فالحاصل أن الفسوق والتمادي فيه أمر للأسف كثير في الناس. وإذا وقع مثل هذا وكان الإنسان يعني قد غلبته نفسه وتمكن منه الشيطان، فالمؤمن رجاع، يرجع يطلب إلى أخيه الصفح ويقول: إنما وقع مني ومنك خطأ، إن ديننا علمنا الأدب ولكن غلبنا الشيطان هذه المرة، فليبح كل منا صاحبه حتى لا تبقى معرة هذا الإثم عليهما في القيامة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا في السباب يا أخوها المعتاد، الذي كثير ما يقول بعض الطائشي لبعضهم: يا حمار، يا كلب، يا كذا. فإذا رتب عليه حكما فالأمر خطير للغاية، كأن يقول: يا كافر، أو أن يقذفه في عرضه فيقول: يا زاني، أو يا ابن الزنا. فهذا تجاوز مجرد السب المعتاد وتعلق به حكم شرعي. فأما القذف فتعلق به حد القذف، ترتب عليه سقوط شهادته وتفسيقه، وترتب على قوله لأخيه يا كافر منكر عظيم جدا أن يحار عليه قوله إن لم يكن صاحبه كذلك. فأمور السباب كثيرة للأسف، ومن أسف أنها وقعت حتى بين بعض المنتسبين للعلم. وجملة من ذلك قد يحمل عليها هوى النفس والتنافس، وهذه الأحقاد التي قد توجد بين بعض طلاب العلم، والتي هي من الزغل السيء الذي ينبغي أن يتفطن له طالب العلم. لأن بعض طلبة العلم يحقد بعضهم على بعض ويسيء بعضهم إلى بعض، وعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد واستقامتهم واحدة، فما الذي جعلهم على هذا الحال؟ أن تحذر من مبتدع، أن تحذر من فاجر، هذا أمر واضح وأنت فيه بنيتك على خير، لكن أن يقع هذا التساب والتشاتم والتباغض والتعادي بين طلبة العلم الذين هم على منهج سوي وعلى السنة، هذه من العجائب. ولا شك أن للشيطان فيها نصيبا، وأن طالب العلم لا ينبغي أن ينساق مع هوى نفسه، فإن الذي قد يحمله على هذا إذا لم يكن من مبرر واضح هو هذا التنافس، يرى أن له مكانة أو أنه محبوب فيسعى إلى أن يسقطه وأن يبغض الناس له. هات، ما الذي فيه ونعينك عليه؟ ماذا عنده من بدعة؟ ماذا عنده من ضلالة؟ ماذا عنده من فجور وفساد؟ نعينك عليه، نتقرب إلى الله بالتحذير منه. لا يوجد. في بعض الأحيان إذا جالست بعضهم ما عنده قضية، ولكن الشيطان قد أحمى بينهم عياذا بالله. على الطالب العلمي الحريص على عمله وأجره أن يسحب نفسه عن مثل هذا المزلق. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن بين العلماء كما بين التيوس في زروبها. التيوس دائما بينها دائما شيء من التطاحن، ولا يستغرب لأنها بهائم. فيقول قد يوجد هذا. فالحاصل أن على طالب العلم أن يتفطن لمثل هذه الأمور إن كان الحامل على السباب هوى النفوس والبغضاء التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، فإن على طالب العلم أن يرفع نفسه عن مثل هذا، لأن الورطة في هذا كبيرة، والأمر أمر فسوق، سباب المسلم فسوق. ولما كان بمثل هذا الحال لا شك أنه مؤثر في الإيمان، وأن لذلك أوردها البخاري، أورد هذا الحديث رحمه الله تعالى في كتاب الإمام في أول الصحيح، وهو من الأدلة على بطلان قول المرجئة الذين يهونون من أمر المعاصي، فإن الحكم عليه بالفسوق لا يكون إلا ومعه نقص في إيمانه، لا كما تقول المرجئة إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهكذا قوله قتاله كفر. هذا الموضع من الحديث يجب على طالب العلم أن يضبطه ضبطا دقيقا، لأن الخلل في فهمه يؤدي إلى مفاسد عظيمة للغاية. بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بقوله: باب المعاصي من أمور الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. التكفير الذي معناه الإخراج من الملة لا يكون إلا بالأمور الناقضة لهاتين الشهادتين. وهذا يؤكد على أهمية معرفة أنواع الكفر وأنواع الشرك، لأنها ترد في النصوص تارة يراد بها الكفر الأكبر وتارة يراد بها الكفر الأصغر. فمن عدها جميعا في الكفر الأكبر هلك وأهلك. فالكفر نوعان: النوع الأول من الكفر الكفر المخرج من الملة، وهو على أقسام. وإذا قيل إنه مخرج من الملة فمعنى ذلك أن صاحبه يرتد، ويترتب على القول بتكفيره جميع ما يترتب على الرجل إذا ارتد من أحكام. النوع الثاني كفر ليس بأكبر، ولكن أطلق عليه في النصوص الكفر لفداحة الذنب. الذنب الذي يطلق عليه اسم الكفر لا شك أنه ذنب كبير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هنا: وقتاله كفر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن ذلك التقسيم، تقسيم الشرك، فإن الشرك نوعان أيضا: شرك أكبر ناقل عن الملة، وشرك أصغر. ولما خفي هذا على بعض الفقهاء كما نبه الماوردي، وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن تأخر الإمام ليدرك المأموم الركعة شرك بالله، قال شرك، ظن بعضهم أن المراد أن ذلك يراد به الشرك الأكبر، فأخذ من ذلك أن الإمام إذا انتظر المأموم فإنه يكفر، يشرك الشرك الذي ينقل عن الملة. ما السبب في هذا؟ السبب أنه لم يدري أن الشرك يطلق باعتبارين، أو أنه خلط في هذا الباب. لا شك أن الشرك نوعان، وبخصوص هذه المسألة هل ينتظر الإمام المأموم أو لا ينتظره، هذه من المسائل لا شك الخلافية، وأن الأمر إن شاء الله تعالى فيها لا يصل إلى حد الشرك، وإنما الأمر فيها هل ينتظره على سبيل الاستحباب ولا يفرق بين المأمومين، لأنه قد يسمع مثلا صوت شخص فينتظره لمكانته ووجاهته أو لقرابته ولا ينتظر غيره، هذا لا يحل، هذا من المحاباة في الصلاة. فمن أهل العلم من يقول إنه يستحب له ذلك ليدرك المأموم الركعة، ومنهم من يقول لا ينتظر أحدا، وهو مراد الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: وليرد بصلاته الله عز وجل، يعني لا ينتظر أحدا ويصلي لا شأن له في انتظار الناس. هذه مسألة خلافية، لكن الذي ساق إليها الجهل بأقسام الشرك، فالجهل بأقسام الشرك يجعل المرأة يلحق بصور الردة ما ليس منها، وهكذا النفاق. النفاق ذكر في القرآن صفات لعدد من المنافقين، وذكرهم الله تعالى، وكثيرا ما يراد بهم أهل النفاق الأكبر كعبد الله بن أبي وجماعته. وأطلق النفاق أيضا في أكثر من نص على ما لا يشك في أنه غير ناقل عن الملة، وهو نفاق أصغر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذا لا شك أنه نفاق أصغر. وليس معنى أن يوصف بالنفاق لخصلة من الخصال أن يكون منافقا نفاقا أكبر، فالكذب في الحديث من خصال المنافقين، فيكون فيه خصلة كما قال عليه الصلاة والسلام، خصلة من النفاق. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ليس معناها أن أبا ذر من أهل الجاهلية كأبي جهل وغيره، ولكن فيه هذه الخصلة. فالحاصل أن طالب العلم من المهم جدا أن يعي أنواع هذه التقسيمات، لأنه إذا ألحق بالنوع الأكبر منها ما ليس منها جعل بعض الأعمال من الكفر، ومن ذلك الفسق. فالفسق المذكور في هذا الحديث لا شك أنه الفسق الذي يقع فيه عصاة الموحدين، ولكن قد يطلق الفسق على الكفر الأكبر، لأن الفسق نوعان أيضا: فسق أكبر وفسق أصغر، ومنه فسق إبليس، قال الله عز وجل: ففسق عن أمر ربه. فسق إبليس ليس فسقا أصغر، هو أعظم الخلق كفرا، ومع ذلك سمى الله عز وجل خروجه عن الطاعة فسقا، لأنه فسق أكبر. إذن فالفسق والظلم والكفر والنفاق والشرك تنقسم إلى هذه الأقسام: منها ما هو أصغر يمكن أن يقع فيه الموحد، ومنها ما هو أكبر يقع فيه لا يقع فيه إلا الذي انتقل عن الملة. فلو قال قائل: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر يدل على أنه مرتد، لقلنا: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الكفر. نقول: قد يطلق الفسق على الكفر، كما في قوله تعالى عن إبليس: ففسق عن أمر ربه، وقد يطلق الظلم على الكفر كقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. ومع ذلك يطلق الظلم قطعا على الموحدين الذين يدخلون الجنة، قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها كلهم، يعني الثلاثة أقسام: الظالم والمقتصد والسابق، لكن الظالم قد يدخل بعد أن يعذب في النار على قدر مظلمته، لكن سمي بالظالم ويدخل الجنة. إذن فهذه التقاسيم من المهم أن يعرفها طالب العلم، لأنه إذا لم يعرفها قال: إذن القتال